أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طرحنا في نهاية البحث السابق سؤالا خلاصته: هل يشترط في صحة العقد استناده إلى من له العقد أم لا؟ وقبل هذا التساؤل لابد أن يقع الكلام أو بعده، مو مهم، في أن الرضا هل يثبت الاستناد أم لا؟ لا شك ولا ريب بأن البحث عقلائي كان، والذين مارسوا الأدلة عادوا بها إلى الارتكازات. وعندما تعرضوا لمثل أوفوا بالعقود قالوا في عقودكم، لا مطلق العقود، ما ربطي أنا بعقد غيري. بعضهم ذهب إلى التعبير بالاستناد، أن يستند العقد إليه. من هنا صارت المعركة في الآراء حول تحقق معنى الاستناد وعدم تحقق معنى الاستناد، وذهب بعض المحققين إلى استحالة تحقق الاستناد بالمعنى الحقيقي، مش بس بالرضا، حتى بالإجازة. وقد أشرنا إلى هذا الأمر بالأمس. لذا فإننا نقول بأن العقد في الارتكاز العقلائي إذا لم يكن صادرا من الشخص فلا يكون مستندا إليه كما هو واضح، سواء اقترن بالرضا أو لحقته الإجازة. وبمعنى حقيقي للاستناد، حتى لو كان مسبوقا بالوكالة أو الإذن، فإنه تكوينا مستند إلى من جاء به. ولذا فإن فكرة الاستناد بهذا المعنى غير مطروحة عقلائيا على بساط البحث، لترتبط بها العقود صحة وفسادا. إذ من الوضوح بمكان قيام الارتكاز على صحة عقود لا تستند تكوينا إلى من تنسب إليهم. من هنا قد يطرح عنوان الانتساب بدل الاستناد،
ويقال بأنه عقلائيا
الشرط في العقود أن تكون منتسبة إلى الشخص،
والانتساب إليه
لا يراد منه
الانتساب التكويني بمعنى صدوري، انتساب الصدور، بل يكفي أن تنسب إليه اعتبارا،
وهذا يتحقق
فيما لو وجد الإذن السابق أو التوكيل،
كما يقبل التحقق عقلائيا فيما لو أجيز الصادر من غيرهما، يعني من غير إذن أو توكيل،
فتكون النتيجة
أن العقد المذكور
يلتزم به الإنسان ويلزم به
من جهة تحقق انتسابه إليه.
من هنا، وهذا كلام لا بأس به،
إنما الكلام فيما يمكن طرحه في المقام من أنه إن لم يتحقق عنوان الاستناد ولا عنوان الانتساب،
فهل يكون العقد
باطلا بمعنى غير مؤثر فعلا؟ شو بمعنى باطل؟ يعني غير موجود إطلاقا،
يعني نقص تأثير، يشمل نقص تأثير
ما لم يحصل محقق انتساب بعد عدم إمكان حصول محقق الاستناد، لأننا نتكلم عن عقد صادر،
أم لا؟ هنا يمكن أن يدعى أن العقلاء ارتكازهم
يرون العقد الذي
يتبناه الإنسان
عقده وإن لم يستند إليه تكوينا
أو ينتسب إليه اعتبارا،
ويمكن أن يدعى في المقام
أن التبني يكفي فيه
إبراز الرضا بما حدث، وقد يقال إن ذكركم مصطلح التبني
ليس شيئا غير الانتساب،
وليس أمرا ثالثا وراءه، إذ كل مورد حصل فيه تبني يصح فيه نسبة العقد إلى من تبناه، إلا إذا أريد من الانتساب تخصيصه بالقول أو الفعل السابق على العقد، وجعل التبني خاصا باللاحق عليه وليس البحث لفظيا. يبقى أنه هل يوجد في الارتكاز العقلاء شيء وراء ذلك بحيث يصبح الإنسان عقلائيا؟ ملتزما بالعقد، ملزما به، أو أحدهما، مو مهم. في نظر العقلاء ولو لم يستند العقد إليه أو ينتسب أو يتبنى، والجواب على هذا الأمر باختصار أننا لا نجد في ارتكاز العقلاء وفي سلوكهم في مسألة عامة البلوى أن شخصا يلتزم بالعقد أو يلزم به في حياة العقلاء وارتكازاتهم وسلوكهم لمجرد أنه علم بالعقد أو رضي باطنا بالعقد. ما لم يصدر منه ما يقتضي تبني هذا العقد من قوله أو فعل، ولذا فإن العقلاء لا يلزمون شخصا بعقد، طبعا في غير حالات الولاية القهرية، ولاية الممتنع، ولاية القانونية، يعني في الحالات العادية لا يرون شخصا ملزما بعقد في أمواله إلا إذا صدر منه ما يقتضي استناد العقد إليه أو انتسابه أو تبنيه. أما من دون هذه الثلاثة، والسر في هذا أن العقلاء يتعاملون في أحكامهم على الكواشف وليس لهم فيما وراءها شغل. من هنا قد يقال لا كلام لنا في إلزام العقلاء للشخص بالعقد الذي اقترنا برضاه ولو لم يتبنه، إنما كلامنا في حالة ظهور رضاه له، إذ هم لا يعلمون الغيب حتى يحكموا عليه، وهو الفرض. كما لو صرح أنا لم أوكل فلانا ولا أجزت عقده، لكن باطنا كنت راضيا لم أكن منزعجا عندما عقد على مالي، فهنا هل يوجد ارتكاز عقلاء لمجرد العلم بالرضا الباطني له من دون استناد ولا انتساب ولا تبني بالعقد؟ الجواب بالنفي، نحن لا نجد في الارتكاز العقلاء شيء من هذا القبيل، إذ الإلزام والالتزام بالعقد والعقد ما لم يكن له علاقة بمن له العلاقة، يعني الذي بيع ماله. موضوع الإلزام، موضوع لزوم الوفاء عقلائيا هو العقد، فما دام العقد أجنبيا عنه فلا يوجد في الارتكاز العقلائي شيء يلزمه به، ومجرد اقتران العقد المنفصل تماما عنه تكوينا واعتبارا بطيب نفس باطني ولو انكشف بعد ذلك، مش على سبيل إمضاء العقد، لأن ما بده العقد هو، ولا أبرز في لحظة ما يقتضي رضاه به، لكن أخبرنا أنه في ذاك الوقت ما كان عنده مشكلة، وما كان عارف أن الأسعار سترتفع بهذا المستوى بعد ذلك. أما الآن وقد ارتفعت الأسعار فهو غير مستعد لإجازة ذاك العقد ولا لإبراز الرضا به. فالعقلاء يقولون لمجرد التقارن بين رضاك الباطن وبين الفعل الحقوق الذي فعله فلان الغاصب مثلا أو المتفضل، أو المتفضل، ها؟ أنت ملزم بهذا العقد؟ أنا ما أرى في حياة العقلاء شيء من القبيل. إنما يلزم العقلاء شخصا بعقدين صدر منه أو انتسب إليه من خلال توكيل أو إذن أو تبناه على الأقل بعد وقوعه بأن أجازه وأبرز رضاه به. أما إذا لم يحصل فعل حقوقي، الإلزام والالتزام في الحياة العقلائية يحتاج إلى مبرر حقوقي. الرضا الباطن، المشاعر الباطنية لا تولد حالة حقوقية في باب المعاملات في نظر العقلاء. جيد، هذا الأمر يا إخوان هو بيت البسيط، ولا معنى بعده للإطالة كثيرا فيما أطيل فيه في بعض كلمات وإن صدرت عن أعاظم المحققين. من أنه أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بعقودكم، وقيل بعقودكم، كيف تقولون بعقودكم؟ والحال أن ما استند إلى غيرك لا ينقلب عما وقع عليه. ما لم ينتسب إليك في حدوثه لا ينقلب عما وقع إليه. نسبة حاصله إليك فرع انتسابه إليك، لا معنى للتفكيك بينهما. ما أظن يا إخوان أن فقيه مثل الشيخ الأنصاري على الله مقامه أو الذين ردوا عليه يغفل عن هذه الحيثيات، هذه واضحة عندهم. من هنا المعبر بعقودكم مثل المحقق الإصفهاني وغيره جزمان وبلا شك يريد الأعم من الاستناد والانتساب بالمعنى الذي شرحت، والتبني أو الانتساب المساوق للتبني أو الشامل للتبني، بمعنى حتى يصبح العقد عقدك لابد له من ملابسة. بدون ملابسة والرضا الباطني وحده من دون أي إبراز لفظي أو غير لفظي لا يكفي للتبني والانتساب، فضلا عن الاستناد. وإلا فإن الأمر من هذه الجهة
أوضح من أن يحتاج إلى بيان ويعلق عليه ويطال فيه حقيقة. فيبقى السؤال، أن الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف على أي شيء بنى عندما استدل بأوكب العقود، وإلا أن تكون تجارة عن تراض لتصحيح البيع المقرون بالرضا على القاعدة،
بمعزل عن الأدلة الخاصة التي سيقت بعد ذلك.
الجواب
لم يبين الشيخ،
لكن بحسب ظاهر الكلام
هو تمسك بإطلاق أوفوا بالعقود للشمول
إلى العقد الصادر من الغير المقرون بالرضا باطنا،
هذا بالنسبة لأوفوا بالعقود. هذا المعنى حتى يقبل يحتاج إلى ضميمة
عدم وجود شيء في الارتكاز يصرف الدليل المذكور عنه.
فإذا وجد صرف،
بل طرق
يحتاج لكي نفهمه، هذا أسبق،
بهذا الشكل أن يكون المتكلم
في مقام البيان من جهة الشمول
لأمرين خاف عن الارتكاز العقلائي. إذا مش موضع جزم بالعدم، موضع شك لا أقل. ولا يمكن أن نحرز ذلك مع التشقيق في مع التشكيك في ارتكازية الأمر المذكور، وهو الذي صاق جماعة من الفقهاء للقول بأن المراد من أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم. طبعا لا يتأتى هنا الإشكال الموجود في جملة من الكلمات، أنه لا يعقل الإطلاق في أوفوا بالعقود، وإلا لألزم كل أحد بالوفاء بكل عقده ولو كان أجنبيا عنه. فإن مثل هذا الإشكال أجنبي عن محل البحث، إذ لا الشيخ ولا أحد فيما نعلم يريد التمسك بإطلاق بهذا العرض العريض، بل الكلام في صحة الإطلاق وشموله لما هو المتعارف من العقود، يعني ذات العلاقة ما بمن يخاطب بأوفو. فيأتي البحث حينئذ أن هذا العقد على أموالك إذا كان مقترنا برضاك غير المبرز، لا سابقا ولا لاحقا، والذي له علاقة حتما بك، أولا مورده أموالك، ثانيا اقترن برضاك في الباطن فيما بينك وبين الله،
نبحث أنه يشملك هذا العقد أم لا يشملك. تطبيق على الصغرى ما مشكلة، كل إنسان بيعرف حاله إذا كان راضي حين عقده
غيره أم لم يكن راضيا.
أقول حتى يشمل لابد وأن يكون الموضوع موضوعا يصح الإلزام به عقلائيا، لا بمعنى أنه لا يصح أن يلزم الشارع بشيء لا يلزم العقلاء به أنفسهم أبدا. الشارع لم يتعهد لنا بأن تكون أحكامه فقط هي مدركات العقلاء أو ارتكازاتهم أو سلوكياتهم. نعم يشترط أن لا ينافي العقل القطعي، بل بمعنى أن الخطابات العرفية تحمل على الموارد العرفية، لا نحرز شمولها لأكثر من ذلك. ونحن نتحدث هنا عن موضوع شائع في حياة العقلاء، فجعله شاملا لغير هذا أول الكلام. يبقى الحديث على مستوى القاعدة أيضا، طبعا أحل الله البيع اتضح الكلام فيها بعد. يبقى الحديث في الأدلة التي دلت على ارتهان الحلية بطيب النفس، والتي ارتكز إليها بشكل أساسي السيد الإمام في كتاب البيع. يعني بعد ما تقرأ المطلب كله تطلع من النكات له، وهي أن العمدة والعبرة في حل الأموال سواء في العقود أو في غير العقود، الحل التكليف والحل الوضعي، هو الرضا وطيب النفوس. أما إذا تجاوزنا طيب النفس فلا يوجد شيء يحلل لا تكليفا ولا وضعا. وإلا فلا يلزم عقد، إذا العقود بالألفاظ، ولا يلزم لفظ خاص أو بيان خاص، ولا يلزم أن يكون العقد عقد كامل من طرفين بالمعنى الذي يبحث عنه في العادة، بل هذا غير موجود في غالب الحالات، لأن العقد أساسا بكماله وتمامه إنما يقوم به الموجب، وبالدقة أكثر من هذا تردوش يقول بالدقة القابل في المجلس هو مجيز لفعل الموجب، والموجب دائما فضولي. حتى في العقود التي يمارسها المالكان إلا في حالة واحدة مو فضولي، كما لو كان وكيلا من طرفين أو أصيلا من طرف ووكيل من طرف. ولذا فالعبرة في الحلية الوضعية التي نتحدث عنها، والعبرة بطيب النفس والارتكاز على هذا، والعقلاء على هذا، وفهم الأدلة طبقا لهذا الارتكاز يفضي بنا إلى هذه النتيجة. ولذا فالصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، طبعا لما بيقول هالكلمات كلها ولا بيقبل الشيخ الأنصاري، حسب المعهود منه يعني، من أن اقتران العقد بالرضا بمجرده يكفي. بس بالقانون ما ثبتوا عليك أنك كنت راضي في الواقع، أنت بينك وبين الله تعلم ثبوتا، عليك أن تفعل بمقتضى ما كانت عليه حالتك النفسية، فتلزم بعقد لا علاقة لك به، فقط اقترن بالرضا والمحبة، ولو ما انتسب إليك أي انتساب. طيب إذا الريح طيرت المال إلى داره، طيرت ماله إلى داره، هو راضي وأنا راضي، وجبنا نلتزم والله. لا، على كل حال هذا الكلام يا إخوان بحاجة ندقق فيه شوي، لأنه عم يحكيه فقيه مش عم يحكيه شخص. عادي، وعلى هذا الأساس لابد من النظر في كلماته لنعرف ما يرمي إليه، لأنه كثر الكلمات السيد رضوان الله عليه هنا في حدود صفحتين أو أكثر. بدي أحكي بالمفاصل فقط لنعرف بالدقة شو يريد يقول، لأنه على بعض التقادير فهم كلامي كلام غريب. وعلى خلاف المشهور والمعروف لدى جميع الفقهاء المحققين في هذا المجال. ثم تشبث بأذيال الارتكاز ماذا يريد منه؟ إذا الحلية التكليفية هي على رأسي، ما في ترديد أبدا، الحلية التكليفية لها علاقة بالرضا الباطن. عم نحكي بالحلية الوضعية نحن، مش بالحلية التكليفية، يعني الإمضاء القانوني التشريعي. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.